أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى مشايخ النجاشي الذي ذكره تحت رقم واو، أحمد بن علي النجاشي صاحب الفهرس، يذكر تعريفا بصاحب الفهرس الشيخ النجاشي رحمه الله، وقد تقدم الحديث عنه فيما سبق فلا حاجة لزيادة التطرق إليه. وهو أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله النجاشي، هذا الشخص له مشايخ معروفين نشير إليهم فيما يلي إن شاء الله. وجده النجاشي هو الذي ولي على الأهواز وكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله، فكتب الإمام إليه رسالة معروفة بالرسالة الأهوازية التي نقلها السيد محي الدين في 40، محي الدين بن زهرة، والشهيد الثاني في كشف الريب أيضا مسندا إليه. وقد تقدمت ترجمة الشيخ النجاشي عند البحث عن الأصول الرجالية، فلا حاجة للإعادة والتعريف بهذا العالم الجليل. والمهم في كلامنا هنا أنه يظهر من الشيخ النجاشي، من بعض كلمات الشيخ النجاشي رحمه الله، أن كل مشايخه ثقات. يظهر أن كل مشايخه ثقات، بل يظهر جلالة قدرهم وعلو رتبتهم فضلا عن دخولهم في زمرة الثقات. وهذا الكلام ظاهر لمن لاحظ كلمات الشيخ النجاشي في أحوال بعض مشايخه. وإليك بعض ما نقل ما قال وإليك بعض ما قال في حق مشايخه. المورد الأول، قال الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور، قال في ترجمته ماذا؟ كوفي كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهم الله، وليس هذا موضع ذكره. والمستفاد استفاد بعض الأعلام أنه يتعجب من رواية شيخه عن هذا الرجل، فتعجبه من رواية شيخه عن هذا الرجل قرين على أنه لم يكن يجوز لنفسه الرواية عن غير الثقة في الحديث، والاعتماد في النقل على المنحرف الضعيف. ملتسين، وإلا ما كان هناك مورد لهذا التعجب. لو كان يرى أن هذا الأمر طبيعي لما كان هناك مورد لهذا التعجب، ولكن التعجب من النقل عن واضع الحديث مو واضح، عن واضع الحديث لا يدل إلا هذا إشكال من الشيخ المفروض يوضع في فقرة جديدة، ولكن التعجب من النقل عن واضع الحديث لأن هذا قيل في حقه أنه كان يضع الحديث وضعا، فالتعجب من النقل عن واضع الحديث لا يدل إلا على التحرز عن مثله، عن من ثبت أنه يضع الحديث، لا عن كل ضعيف كما هو المطلوب. يعني من ثبت أنه يضع الحديث هذا التحرز عنه واضح العلة، أما بعض الأحيان شخص لم تثبت وثاقته لكن لم يثبت في حقه أيضا أنه كان يضع الحديث، يقول ولكن التعجب من النقل عن واضع الحديث لا يدل إلا على التحرز عن مثله، لا عن كل ضعيف كما هو المطلوب. وغاية ما يمكن أن يقال إنه كان محترزا عن من كان واضعا للحديث، لا عن من دونه من الضعفاء. هذا المقدار من العبارة الأولى، لا يثبت إلا هذا المقدار. العبارة الثانية يقول: وقال الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري، قال: كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره، وذكر أسماء مصنفاته، ثم قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت عنه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا. الفاء فلم أروي تعليلها، الفاء للتعليل يعني تفريح على ما سبق، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. لماذا؟ لأنه رأى شيوخه يضعفونه، يقول: ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامحه، ومات سنة 401 هجرية. وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران، خب هاي المورد الثاني واضح بعد اجتنابه له لتضعيف شيوخه. وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران: أبو الحسين العقرائي التمار كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، كأنه ليس منها وإنما انتقل إليها، هو عقرائي وهو مجاور، وكان لهذا العقال وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، عن نفس الكليني، يعني كان بين الشيخ النجاشي وبين الكليني واسطة واحدة فقط لو روى عن هذا الشخص. يقول: وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علوا أو علوا، البعض قرأها غلوا، الأصح لا أقول بط الكلمة في المصادر، البعض قرأها علوا أو علوا أو غلوا أو غلوا، اختلف في أصل ضبط هذه الكلمة اللي وردت في أكثر من مورد. علوا أو علوا هي الأقرب، يعني الطريق قصير، يريد به الطريق القصير، وهذه جاية في أكثر من مورد. فلم أسمع منه شيئا له كتاب الرد على الغلاة، وكتاب نفي السهو عن النبي، وكتاب عدد الأئمة عليهم السلام. شوف ما قال ولم أسمع منه وكان في هذا الوقت علوا ولم أسمع، لا قال فلم أسمع، يفرحها أيضا على ما سبق من أنه ماذا؟ ضعيف في مذهبه. وقال في ترجمة أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول: كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، وكان في أول أمره سبتا، ثم خلط صار ما يضبط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه، له كتب، إلى أن قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. واضح؟ يتوقف إلا بواسطة بينه وبينه. خب هنا لماذا لا يروي عنه إلا مع الواسطة؟ اختلف في التعليل. الشيخ سبحاني يعلق هنا يقول: ولعل استثناء ما ترويه الواسطة، يعني لماذا لا يروي عنه مباشرة وإنما يروي عنه مع الواسطة. هنا يقول: ولعل استثناء ما ترويه الواسطة لأجل أنها كانت تروي عنه حال الاستقامة والثبت، والاعتماد على الواسطة بناء على أن عدالته تمنع عن روايته عنه ما ليس بناء على أن عدالة الواسطة تمنع عن روايته عنه ما ليس كذلك، يعني ما ليس محل تثبتين، كذا وجهه السيد العلامة الطباطبائي رحمه الله. من هو هذا السيد العلامة الطباطبائي؟ سيد محمد مهدي بحر العلوم، مو صاحب الميزان. ها السيد العلامة الطباطبائي هنا المراد به السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله، وهو رجالي معروف. ووجهه المحدث النوري بأن نقله بالواسطة كان مجرد تورعا واحتياط عن اتهامه بالرواية عن المتهمين ووقوعه فيه كما وقعوا فيه. انصافا كلا الأمرين محتملين، كلا الأمرين محتملين، لأنه هذا كان في أول أمره ثبتا. وإن كان أيضا من المحتمل جدا أنه لا يروي عن الضعيف إلا مع الواسطة حتى لا يدرج في ضمن مشايخه. وقال في ترجمة بيت الله بن أحمد بن محمد الكاتب أبو نصر المعروف بابن برنية، كان يذكر أن أمه أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري سمعت حديثا كثيرا، وكان يتعاطى الكلام ويحضر مجلس أبي الحسين بن الشبيه العلوي للزيدي المذهب، فعمل له كتابا، عمل للزيدي كتابا، وذكر أن الأئمة 13 مع زيد بن علي بن الحسين، يعني يصير الإمام الباقر ثم زيد بن علي ثم الإمام الصادق. واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي أن الأئمة 12 من ولد أبي من ولد أمير المؤمنين عليه السلام. له كتاب في الإمامة وكتاب في أخبار أبي عمرو وأبي جعفر العمريين، ورأيت أبا العباس بن نوح قد عول عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء. وكان هذا الرجل كثير الزيارات، وآخر زيارة حضرها معنا يوم الغدير سنة 400 بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام. ثم يعلق المحدث النوري أن الشيخ نجاتي لم يعتمد على هذا الشخص في كتابه ولا أدخله في طرقه إلى الأصول والكتب، لمجرد تأليفه الكتاب المذكور الذي أشار فيه إلى أن الأئمة 13. قال السيد العلامة الطباطبائي بعدما نقل ما ذكرناه، يعني سير بحر العلوم بعدما ذكر ما نقلناه، بعدما نقل ما ذكرنا عفوا، ويستفاد من ذلك كله غاية احتراز النجاشي وتجنبه عن الضعفاء والمتهمين، ومنه يظهر اعتماده على جميع من روى عنه من المشايخ، أن من روى عنهم من المشايخ يكونون معتمدين عنده. فكأنه يقول أروي عن الشيخ المفيد فهو ثقة، أروي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري فهو ثقة، أروي عن ابن أبي جيد فهو ثقة. واضح؟ ووثوقه بهم وسلامة مذاهبهم، أيضا سلامة المذهب أيضا مو فقط الوثاقة. ورواياتهم وسلامة مذاهبهم ورواياتهم عن الضعف والغمز، وأن ما قيل في أبي العباس بن نوح من المذاهب الفاسدة في الأصول لا أصل له، وهذا أصل نافع في الباب يجب أن يحفظ ويلحظ. المورد السادس لنا عليه بعض الملاحظة نهمله. المورد السادس لا يثبت يعني ما يرومه. والنتيجة يقول بعد ذلك في الصفحة المقابلة، وهذه الكلمات من الشيخ النجاشي تعرفنا بطريقته، وأنه كان ملتزما بأن لا يروي إلا عن الثقة، إلا عن ثقة. ولأجل ذلك يمكن أن يقال، بل يجب أن يقال، إن عامة مشايخه ثقات إلا من صرح بضعفه. وهذا الذي تبناه السيد الخوئي رحمه الله وجملة من الأعلام. وقد استخرج المحدث النوري مشايخ النجاشي في مستدرك فبرغ 32، ونقله العلامة المامقامي في خاتمة التنقيح، ونحن نذكر مشايخه على ما جمعه واستخرجه المحدث النوري شكر الله مساعيه أو شكر الله سعيه. هنا بعد أسماء المشايخ لا حاجة لقراءتها، يمكن الرجوع إليها أيضا من هذه القائمة. ندخل بعد ذلك في مبحث مهم، وهو المبحث الرابع. هنا كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة في كتاب نوادر الحكمة. أنا في قلم هنا على السبورة على أي حال ما نحتاج لهذا. عائلة الأشعري كعائلة علمية عريقة خرج منها العديد من الرواة، ومن ضمن من خرج منها محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران. إذا تحبون تكون تسلسل أنا حاطه تسلسل عندي، والرواة كثر يعني بالعشرات، يعني الرواة من آل الأشعري بالعشرات. جدهم سعد له أولاد كثر، من ضمن أولاده الأحوص الذي هو جد سعد بن سعد بن الأحوص، ومن ضمن أولاد سعد أيضا عبد الله. عبد الله هذا له أولاد كثر جدا، منهم آدم والد زكريا بن آدم، زكريا بن آدم الذي ورد في الروايات اسمه زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد. من ضمن أولاد عبد الله أيضا عيسى الذي هو جد أحمد بن محمد بن عيسى. من ضمن أولاد عبد الله أيضا عمران الذي هو والد جد صاحب الترجمة، يعني محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد. واضح؟ خب هنا محل الكلام هذا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. هناك طبعا قصة في سبب انتقال آل الأشعري إلى قم وإقامتهم فيها، كان جل الرواة في قم من هذه القبيلة، قبيلة الأشعريين. و تكاد يعني يكادون يتفقون في المذهب، لا تكاد تجد منهم من يشذ في مذهبه، لا تكاد تجد منهم من يشذ في مذهبه. الكلام عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى، هذا محمد بن أحمد بن يحيى له كتاب اسمه كتاب نوادر الحكمة. يقول الشيخ النجاشي واصفا هذا الكتاب، يقول لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بلبة شبيب. قال: وشبيب سامي كان بقم له لبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبه هذا الكتاب بذلك، يعني بدبة شبيب. دبة ذات بيوت يعني ذات فتحات. ويعرف شخصيته بقوله محمد بن أحمد بن يحيى، هذا كلام الشيخ النجاشي في وصف هذا الرجل، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل. طبعا هذا الترقيم من لم يكن في كتاب الشيخ النجاشي، هذا الترقيم 1 2 3 الترقيم الموجود هنا ليس موجودا في كتاب الشيخ النجاشي، أو عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا وعن محمد بن يحيى المعادي أو عن فلان إلى آخر الأسماء. خب هذا تمام ما نقله الشيخ النجاشي في كتابه. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في فهرسته مترجما لهذا الرجل، قال: محمد بن أحمد، هكذا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي جليل القدر كثير الرواية، له كتاب نوادر الحكمة، وهو يشتمل على كتب جماعة أو كتب جماعة، أولها يعني على مجموعة كتب، يعني أولها كتاب التوحيد، هذه الحين نفس كتاب نوادر الحكمة داخل الفصول، في الفاصل سمي بعنوان كتاب، كتاب التوحيد وكتاب الوضوء وكتاب الصلاة وكتاب كذا. أخبرنا بعد أن عدل أسماء الكتب، وهي أسماء طويلة، قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، مع أنه لم يشر إلا إلى كتاب نوادر الحكمة. أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن أبي المفضل، وأخبرنا بها أيضا الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي عن محمد بن يحيى عنه. عفوا أخبرنا بها جماعة من أصحابنا عن أبي المفضل، وذكر بقية السند. إحنا الآن أنا ما دورت البقية. وأخبرنا بها أيضا الحسين بن عبيد الله، وأخبرنا بها أيضا جماعة عن أبي جعفر، هنا السند الثالث للتسويلة. وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه، يعني الشيخ الصدوق، جماعة يروون عن الشيخ الصدوق، يعني المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري ونظائرهم يروون عن من؟ عن الشيخ الصدوق. وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن الشيخ الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، يعني عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عنه، يعني عن محمد بن أحمد بن يحيى. طبعا هنا أنا أريد التذكير فقط بأمر قبل أن أكمل البحث. هنا يوجد خلط بين بعض الأسماء، فذكروني بعدين أشير إلى هذا الخلط اللي يحصل عن بعض الدارسين المبتدئين في علم الرجال. عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عنه، وقال أبو جعفر بن بابويه إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، يعني روه عني إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو الذي يكون في طريقه محمد بن موسى الهمداني أو يرويه رجل أو 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 يذكر الأسماء بعد ذلك. خب هذه عبارة الشيخ الطوسي. طبعا في فكرة الشيخ الطوسي، طبعا هنا بعض الأسماء عادة يرد فيها ماذا؟ خلط. محمد بن يحيى أو أحمد، هنا بعض الأشخاص يخلطون في هذه الأسماء. عندي ورقة. خب عندنا الاسم الأول محمد بن يحيى العطار، كتبوا هي الأسماء فقط، هذه كملاحظة وتذكير للإخوة، لا يصير عندهم خلط بين هذه الأسماء فقط، لا سجلوها عندكم الآن. الاسم الأول محمد بن يحيى العطار، هذا من مشايخ الشيخ النجاشي، عفوا من مشايخ الشيخ الكليني. محمد بن يحيى العطار من مشايخ الشيخ الكليني، وروى عنه كثيرا. واضح؟ هذا الاسم الأول. الاسم الثاني، طبعا أنا ما ملاحظ الترتيب الزمني، إنما أريد حتى أفصلهم. الاسم الثاني ابن هذا الشخص له أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا من مشايخ الشيخ الصدوق رحمه الله، ومن مشايخ الشيخ المفيد أيضا. واضح؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار. الاسم الثالث محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو صاحب كتاب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن يحيى، طبعا هو متقدم على الاثنين اللي قبله زمنين، بل الأول يروي عن هذا الثالث، يعني محمد بن يحيى العطار يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى. هذه ثلاثة أسماء عادة يقع خلط بين، بل رأينا بعض الأجلة أيضا وقعوا في بعض الخلط في مجلس الدرس أو ما تأكل ذلك. واضح؟ فلهذا إذا الواحد ما يلتفت إلى هذا يروي عنا ومن يروي عنه، تلتبس الأسماء في ذهنه بدون ما يتأمل فيها، لا يحتاج الأمر إلى تأمل شديد، يعني الأمر بسيط، لكن إذا ما يكون الواحد حاط المسألة في ذهنه يقع في خلط. الأول قلنا من مشايخ الشيخ الكليني، والثاني يعني الابن كان من مشايخ الشيخ الصدوق ومن مشايخ المفيد رحمهما الله، والثالث من مشايخ الأول ومن مشايخ أحمد بن إدريس. الكليني يروي عادة عن الأول، عن الثالث الكليني يروي عن الثالث بواسطة. طبعا طبعا هناك أسماء أخرى يقع اشتباه بينها، لكن هاي الأسماء في هاي الطبقة أهم الأسماء الثلاثة، لا يقع هناك لبس بينها. خب قلنا أهم من يروي عن هذا الشخص هما أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى رحمهما الله، وعلي بن إبراهيم أيضا ربما يروي عنه. الفرق بين القائمة التي ذكرها الشيخ الطوسي والقائمة التي ذكرها الشيخ النجاشي اسمين: جعفر بن محمد الكوفي موجود في قائمة الشيخ الطوسي وليس موجودا في قائمة الشيخ النجاشي، والهيثم بن عدي موجود في قائمة الشيخ الطوسي أيضا وليس موجودا في قائمة الشيخ النجاشي. لهذا قال المصنف: وزاد الشيخ في الفهرس رقم 28 و29. طبعا زادهم في الوسط، أدرجهم ما أدرجهم في الأخير. خب غير أن أبا العباس بن نوح قال، هذه غيره، هي من ضمن كلام الشيخ النجاشي: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. يعني نفس الشيخ النجاشي بعد أن أدرج القائمة المتقدمة مباشرة قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه، يعني الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله في ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، يعني أصاب أقبل أوافق على كلامهما، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. محمد بن عيسى بن عبيد في ضمن من استثنوا هناك. فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. واضح؟ ارجعوا إلى القائمة المذكورة رقم 14، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، ما قال مطلقاً، فالتضعيف مو وارد على نفس محمد بن عيسى بن عبيد، وإنما بإسناد منقطع، وهذا ربما يأتي التعرض إليه، ومن المراد به قوله بإسناد منقطع. خب كيف استدلوا من هذه العبارة؟ استدلوا من هذه العبارة بأن نفس استثناء هؤلاء يعني قبول لرواية غيرهم، يعني حينما أقول أقبل هذه الروايات ما عدا هذه ما رواه عن فلان وفلان، فكأني أضعف هؤلاء المستثنون، لكن المستثنى من يبقى على ماذا؟ على الوثاقة، وإلا لا، لم يكن هناك معنى لهذا الاستثناء. فاستدلوا بأن في استثناء المذكورين، وبالأخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حق محمد بن عيسى بن عبيد الذي يدل على التزامهم بإحراز العدالة في الراوي، حيث قال: لا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة، يدل على ماذا؟ هذا يستفاد منه شهادة على عدالة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثنى روايته. وباختصار قالوا: باعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممن استثناه ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد عنه، فإن اختصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء، وعليكم السلام، يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد غير الموارد المذكورة، والتصحيح والاستثناء راجعان إلى مشايخه بلا واسطة، طبعا مو تمام السند، وإنما إلى خصوص المشايخ المباشرين، يعني المشايخ بلا واسطة، لا كل من جاء اسمه في أسناد ذلك الكتاب منتهيا إلى الإمام. خب ثم يعلق الشيخ السبحاني، يقول: نظرنا في هذا الموضوع، هل يقبل هذا الكلام أم يرفضه؟ يقول: يستفاد من هذه الكلمات أن مشايخه في الحديث المذكورين في رجال نوادر الحكمة غير من السوتني محكوم بالوثاقة والعدالة عند هؤلاء الثلاثة، يعني ابن الوليد وابن نوح والشيخ الصدوق رحمهم الله. خب لأجل الاعتمار الأخير، يعني الشيخ الصدوق على تعديل ابن الوليد وجرحه في عامة الموارد، وتوثيقاتهم حجة ما لم تعارض بتضعيف آخر. فكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة فهو ماذا؟ فهو ثقة ما لم يرد في حقه تضعيف آخر. هنا قبل أن نكمل البحث، هل الكلام مخصوص في كتاب نوادر الحكمة أن يشمل كل روايات محمد بن أحمد بن يحيى ولو لم تكن في كتاب نوادر الحكمة؟ نعم، يقول الشيخ علي ظاهره الاختصار. خلنا نرجع الى عبائر المشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي وننظر هل الظاهر هو الاختصاص ام لا. الترتيب مع الاسف الشيخ السبحاني لم يأتينا بعبارة النجاشي بدون تصرف، يعني بترها من سياقها. بالسياق اول شيء الشيخ النجاشي ذكر ترجمة محمد بن احمد بن يحيى، يعني هي الفقرة السفلية في صفحة 291 حيث قال محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القمي كان ثقة في الحديث. هذا اول ما بدأ كلام الشيخ النجاشي هكذا، محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القمي كان ثقة في الحديث، الا ان اصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراتيل ولا يبالي عن من اخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية، إلى الحين ما عندنا كلام عن نوادر الحكمة، ها مكتفين؟ ما عندنا أي كلام للحين عن كتاب نوادر الحكمة. قال وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان وفلان. ثم بعد أن تنتهي القائمة قال وقد قال شيخنا أبو العباس بن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر، هي العبارة الموجودة في صفحة 293 وقد أصاب شيخنا أبو جعفر. هذا التعليق من أبو العباس بن نوح نقله بعد الفقرة التي تقدمت. خب ثم بعد أن انتهى من نقل كلام أبو العباس بن نوح رجع وقال ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب. واضح؟ فالكلام إذا كنا نحن وعبارة الشيخ النجاشي الكلام عام لا يختص بشنه؟ بكتاب نوادر الحكمة. وإن كان الشيخ السبحاني شنه؟ ما عليك، هي العبارة من الشيخ سبحانه يضاف منه. شلون؟
هؤلاء جماعة
ما عن مشايخ مؤلف نوادر الحكمة شنو؟ وش المشكلة؟
يعني يقول بعد ذكر هؤلاء الأشخاص مباشرة رقم واحد هؤلاء الجماعة
في هذا، هذا تعليق من المؤلف من الشيخ السبحاني. ايه هذه الهامش هؤلاء الجماعة استثناها ابن الوليد تعليق، يعني بعد ان ذكر يقول هؤلاء الجماعة استثناهم ابن الوليد عن مشايخ مؤلف نوادر الحكمة. لا هنا احنا بحث الشيخ نجاشي، لا حين هذا الشيخ نجاشي هو الذي اورد هذا الكلام، احنا نتكلم عن اي كتاب؟ كتاب نوادر الحكمة. هل الكلام خاص بكتاب نوادر الحكمة او يشمل جميع مشايخ؟ يعني بعبارة أخرى لو كانت الرواية يرويها محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، يعني يرويها لكن مو في كتاب النوادر، في كتاب آخر أو رواها كفهن. واضح؟ العبارة عبارة الشيخ النجاشي التي أنا قلها هنا ظاهرة في أن الاستثناء من روايات محمد بن أحمد بن يحيى لا من خصوص كتاب نوادر الحكمة. نرجع إلى عبارة الشيخ الطوسي. عبارة الشيخ الطوسي بالعكس، قال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي جليل القدر كثير الرواية له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب جماعة، يعني كتب مجموعة، أولها كتاب التوحيد ويذكر الأسماء. تعالى يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواية فلان وأخبرنا بها فلان وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابوي عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عنه عن المصنف. وقال أبو جعفر بن بابوي إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط وهو الذي يكون في طريقه محمد بن موسى الهمداني أو يرويه رجل ظاهر هذه العبارة أن الاستثناء خاص بشنه؟ بكتاب نوادر الحكمة. وهذا الذي أستقربه أنا أن يعني أستبعد أن يكون الكلام شامل لكل المشايخ، لأنه من البعيد من الصعب على أحد أن يحصي جميع المشايخ إذا لم يكونوا محصورين في كتاب بعينه. إذا لم يكن المشايخ محصورين في كتاب بعينه هذا عسير، أو لا أقل يبقى هناك شك أن عبارة الشيخ النجاشي وصبها أن الاستثناء عام لكل المشايخ، في حين عبارة الشيخ الطوسي ظاهرها أن الاستثناء الكلام ناظر إلى شنه كتاب نوادر الحكمة. واضح؟ من هو؟ أدري، بس الكتب كلها كتب نوادر الحكمة، ما أشار إلى غير كتاب نوادر الحكمة. هذه أبواب، هي الكتب أبواب في نوادر الحكمة. الكتب سيد؟ خوف إلا ما كان فيها، يعني في هذه الكتب من غلو أو تخليط. ظاهر الاستثناء أنه راجع إلى أبواب نوادر الحكمة، فصول نوادر الحكمة التي تقدمت. على أي حال البعض، أنا ليش أشير لهذا المطلب؟ لأن البعض قال بأن تمسك بظاهر عبارة الشيخ النجاشي وقال الاستثناء يشمل مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى ولو في غير النوادر، فلو وجدنا شيخا له في كتاب الكافي نأخذ به ونقول هذا ثقة لأنه لم يستثنى، حتى لو لم نطمئن أنه مأخوذ بالنوادر الحكمة أو من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. وين وصلنا؟ وربما يورد على إذن الشيخ سبحانه استفاد الآن ماذا؟ وثاقة مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى غير من استثنين. وربما يورد عليه هنا إشكال، حاصل هذا الإشكال، هذا الإشكال من السيد الخوي رحمه الله، حاصل هذا الإشكال أنه من المحتمل جدا سيد الخوي لا يبني على وثاقة مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، واضح؟ فيريد أن يشكل، يقول من المحتمل جدا أن ابن الوليد بالنسبة إلى المستثنى منه، عندنا طرفين، عندنا المستثنى وعندنا المستثنى منه، مو كذي؟ المستثنى هم هذه القائمة التي ذكرناها في صفحة 291 في صفحة 262 عفوا. هاي المستثنى، طب المستثنى من؟ المستثنى من؟ نفس بقية المشايخ، بقية المشايخ يقول السيد الخوي من المحتمل أن ابن الوليد كان يبني على طاعة العدالة، فإذا رأى اسم زيد عن أمر عن عفوا زيد بن بكر بن خالد، ربما ابن الوليد لم يستثبت عنده وثاقة زيد بن بكر بن خالد، لكن لم يستثنه هنا لأجل أي شيء، لأنه كان يبني على طاعة العدالة، في كل راو إمامي لم يظهر منه فسق. التسليم. هذا المبنى السيد الخوي رحمه الله يدعي أن بعض القدماء كانوا يبنون على هذا المبنى، أن كل راو إمامي لم يظهر منه فسقون فهو ماذا؟ فهو عادل. الملاك في أن يكون إماميا لم يظهر منه فسق، مجموع أمرين، إمامي ولم يظهر منه فسق، فكل شخص يثبت أنه إمامي وأنه لم يظهر منه فسق فهو ماذا؟ فهو عادل، لا نحتاج إلى إحراز العدالة. فلو التقيت بواحد وقعت يا ساعة هذا الشخص خلال هذه الساعة لم يظهر منه فسق، فتأخذ بروايته بناء على هذا المبنى المدعى. يقول ربما يرد عليه بأن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه. ليش؟ وذلك الاحتمال أن الحاكم بالصحة كابن الوليد في هذا المثال يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبر في حجية الخبر، كما هو الحال بالنسبة لنا حيث نرى أن الوثاقة معتبرة ولا يكفي ماذا؟ عدم ظهور الفوز. ثم يجيب الشيخ سبحاني بجوابين، الجواب يجيب بجواب واحد ونحن نضيف جوابا ثانيا. الجواب الذي يجيبه يقول: ولا يخفى أن ما ذكره من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي في سهرته عن ابن نوح، فإنه قد اعترض على ابن الوليد، ابن نوح من مشايخ النجاشي، فإنه قد اعترض على ابن الوليد في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد، حيث قال: لا أدري ما رابه فيه، أي ما هو السبب الذي أوقعه في الشك فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. والمتبادر من العبارة أن الباقين ممن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم، لا أن عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة. خب، الجواب الثاني وهذا أقوى لعله من الجواب الأول: سيد الخوي ماذا تدعي؟ أنت تقول: من المحتمل أن ابن الوليد كان يبني على عدالة، على أصالة العدالة، أي أن كل إمامي لم يظهر منه فسق فهو عادل، أليس كذلك؟ خب، إذا راجعنا القائمة المتقدمة نشوف رقم 3، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن بعض أصحابنا، يعني ممكن بعض أصحابنا يعني شنو هو؟ إرسال أدري، بس نفس أصحابنا النون، ما قال بعض الأشخاص، بعض أصحابنا يعني شيعي إمامي، هذا من تسليم إلى المطلب. يعني حينما يقول محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا، معناها يثبت أن هذا الشخص ماذا؟ شيعي إمامي. فلو كان مسلك محمد بن الحسن بن الوليد على مبنى أصالة العدالة لمسكنا هذا المورد الثالث، التفتون، لأن هذا إمامي ولم يظهر منه فسق. بعض أصحابنا إمامي أم لا؟ نعم إمامي. هل ظهر منه فسق؟ لا، لم يظهر منه فسق، لأنه المفروض مجهول، فلم يظهر منه فسق. وعليه فلو كان ابن الوليد يبني على أصالة العدالة كما احتمله السيد الخوئي لما كان يستثني هذا المورد الثالث. فنفس استثناء المورد الثالث، أو يقول بعض أصحابنا يعني نفس استثناء هذا المورد الثالث، قرين على أنه لم يكن يبني على أصالة العدالة في هذا الاستثناء، وأن المستثنى منه محرز العدالة. هذا تمام الكلام في درس اليوم، بقية المطلب إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، ونأخذ المبحث الذي بعده له مبحث كامل الزيارات، والحمد لله رب العالمين.